السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم. إخواني وأخواتي، استقبل الآن اتصالاتكم على هواتف البرنامج سائلا الله عز وجل التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ أولى المكالمات، تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبارك الله فيكم شيخنا.
أهلا وسهلا
شيخ. إذا عندي سؤال واحد، إذا كان هنا يوم ميلاد أمي وهي تتوقع مني يعني مفاجأة أو شيء من هذا القبيل، فلم أقدمها لأن الاحتفال بالميلاد حرام، فهي تحزن، فإذا حزنت من حزنها هل أكون آثما أنا؟ إن
شاء الله يا ريان، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
مرحبا، تفضل يا زهرة.
سلامك يا أستاذ، أنا عندي 2 سؤالين.
تفضلي.
سؤال الأول، في زمان 20 سنة حصل جمع في رمضان.
أيوة.
بس ما كانش أدن، ما كانش المؤدن، كان يعني عندنا في المغرب بيهلل وبعدين بيأدن.
الجماع في نهار رمضان كان قبل أذان الفجر ولا مع أذان؟ أيوة. المغرب؟
قبل الفجر.
قبل أذان الفجر.
قبل الفجر كان عازر، كان عندنا بيهلل وبعدين بيأدن.
يعني يؤذن.
بيقول هي الصلاة، بيقولوا هي الصلاة. قوموا الفجر، ليس ما أدرش، كان بيهلل.
هو أختي الفاضلة يا زهرة، الآن الجماع حصل أثناء الأذان ولا قبل الأذان؟
قبل الأذان.
قبل الأذان حصل الجماع. أيوة. وانتهى وبعدين أذن. أيوة. المؤذن.
أيوة.
أي طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، وسمحت أنا ما بعرفش دعاء الاستفتاح، ممكن تقول عشان أحفظه؟
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا، جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا، تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ عزيز؟ الله يخليك ويسعدك.
أهلا وسهلا.
يا شيخ، بدي أسألك، الحين بقولوا إنه مكروه الواحد يصلي كل صلوات اليوم بوضو واحد، هذا صح؟ بس والله يا شيخ برد.
إن شاء الله.
وفي عند أختي سؤال بدي أسألك إياه إذا في مجال.
تفضل.
أحكي لك. السلام عليكم.
السلام. طيب، من أنت؟
أنا ساجدة.
ساجدة؟ تفضل يا ساجدة.
انتهت الدورة، قعدت يوم ما في دم ولا إشي، بس إنه القصة دابا ما نزلت إلا بعد بيوم، فهذا اليوم ما نزلت في دم ولا قصة أصلي بتحسب ولا لا؟
حصل جفاف مدة يوم كامل يعني؟
نعم،
جفاف كامل يعني.
ما في
شال. أبشر يا ساجدة، مرحبا.
جزاك الله خير يا
أهلا وسهلا، حياكم الله. محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، الله
يعطيك العافية وإن شاء الله رمضان يجازيك على اللي تعمله شيخنا.
جزاك الله خير.
شيخ، أنا تذكرت موقف حصل مع الوالد رحمه الله.
نعم.
صار وقت صلاة الظهر وإحنا في العيادة، وصلينا في القبلة المتوقعة، تمام؟
نعم.
بس بعدها لاحظت شخص ثاني يصلي في قبلة ثانية، وأنساني الشيطان إن أذكره للوالد. فإذا ذهبت للعيادة وتأكدت إن القبلة غلط، فهل علي أنا أكرر أعيد الصلاة وأدفع كفارة عن الوالد، ولا شو لازم أعمل؟
محمد، بالنسبة للشخص اللي شفته يصلي إلى قبلة أخرى، ليش افترضت إنه هو الصح وأنتم الغلط؟
يمكن ما أنا ما تأكدت إنه صح ولا غلط، بس أنا يمكن لأنه هو توقعت إنه هو يشتغل هناك، يمكن
اي طيب بالنسبه للانحراف على العكس ولا على اليمين يسار ولا على نفس الجهه لكنه يمين او يسار؟
لا عكس تماما.
عكس تماما يعني اعطيتهم القبله الظهر ظهركم يعني.
ايوه بالضبط.
طيب ابشر يا محمد.
شكرا كثير شيخ.
مرحبا. طيب بارك الله في الجميع. بالامس الاخت امة الله من السعوديه طبعا اجبت على سؤالها وقدمت لها مجموعه نصائح لكن في آخر البرنامج وكان يعني الوقت قد انتهى وعدتها اليوم بأنني أتوسع في الجواب على ما ذكرت خاصة وهي تقول بأن لديها يعني بنات متعلمات ومثقفات وجميلات وطيبات الحمد لله. تقول سبحان الله كلما أتى خاطب تحصل مشكلة يعني تسأل تقول ما هو السبب. أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك وأكرر دعائي لك ولبناتك بالتوفيق والسداد وأسأل الله تعالى أن يختار لهن الأزواج الصالحين الذين يعني يسعدون معهم في الدنيا وفي الآخرة. أخت الفاضل أولا يعني بعض الأمور طبيعية ما لها علاقة بأشياء يعني قد تعتقدين أنها من وراء الأسباب أو شيء لا طبيعي يعني يحصل. كثير من الناس يخطب وما يتوفق سبحان الله يعني ينسحب هو أو تنسحب الفتاة ويتكرر هذا أشياء طبيعية يعني يوجد أشخاص يتقدم تقريبا مرات كثيرة ويرد سبحان الله ويوفق الله عز وجل لأن القدر يعني الله عز وجل قدر له أن يأخذ فلان من النساء. وكذلك بعض الفتيات يعني يكون عندها استعداد وقبول لكن سبحان الله يحصل رفض لشيء قد يكون يعني حسابات معينة. فأحيانا الأشياء هذه طبيعية يعني في بنات تقدم لهن أزواج مرات ورفضت في الأولى والثانية والثالثة ثم وفق الله عز وجل بزوج صالح. هذا الأمر الأول. أقول هذا الكلام حتى أنت ما تحملين بعض تحملين هذا الأمر ما لا يحتمل ويمكن الشيطان أيضا يدخل يوسع دائرة يعني التفكير في مثل هذا الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد يكون هناك شيء إما عين حاسدة قوية نسأل الله العافية والسلامة إما عمل سحر والعياذ بالله سحر التفريق وهذا موجود كما قال جل وعلا وما يعلمان من أحد فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يوجد والعين كذلك والنفس كذلك هي النفس اللي هي الحسد أيضا يوجد شيء من هذا القبيل. طيب ما هو العمل؟ العمل أولا لا شك بأن ما في أفضل من الدعاء لله عز وجل. فالله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو الإجابة عفوا الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة. المقصود أخت الفاضلة بارك الله فيك تنتبهي لهذه القضية توصين بناتك بالدعاء أنت تدعين لهم والدهم يدعو لهم تختارون الأوقات والأحوال التي هي مظنة إجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل عصر يوم الجمعة حالة السجود بين الأذان والإقامة مثلا حالة الانكسار. يعني فيه بعض الناس الآن لما يدعو دعاء مستغني يعني ما يعني يظهر ذل عبوديته وفقر نفسه بين يدي الله الغني العظيم سبحانه وتعالى تجد يدعو دعاء بقلب اللاهن لا إنسان ينكسر بين يدي الله. ولهذا يقول جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه الله عز وجل يستجيب دعاء المشرك وهو مشرك إذا فعلا كان في حالة افتقار وفي حالة اضطرار يستجيب الله سبحانه وتعالى له. لذلك الإنسان لما يسأل الله يسأله سؤال المسكين المستعطي ها ويتملق بين يدي الله يا رب يا رب يا رب وهكذا. الأمر الآخر أختي الفاضلة مثل ما وصيتك مسألة الاستغفار. الاستغفار هذه عبادة عظيمة. المتأمل في يعني قصص الأنبياء يجد بأن الاستغفار عندهم أصل من الأصول يعني يدعون أقوامهم إلى الاستغفار وهم يستغفرون. الاستغفار لا يكون فقط من الذنب لا الاستغفار عبادة أصلا هي مستقلة بذاتها شعار. هذا الاستغفار هذا شعار للمؤمنين شعار لهم يستغفرون الله على كل حال مما يعلمون ومما لا يعلمون. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالاستغفار، علم بناتك يكثرون من الاستغفار. المسألة الأخرى الصدقة، الصدقة تدفع البلاء، الصدقة تدفع البلاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. صدقة يعني من 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 العبادات والقربات العظيمة، وسميت صدقة لأنها علامة على صدق المنفق، خاصة إذا كانت الصدقة لأناس في 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 حاجة ماسة إلى 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 التصدق وإلى إلى المال. الأمر الآخر الصبر، الصبر على يعني هذا الأمر وعدم يعني تحميله، لأنك أنت الآن يسكنك هاجس تقول أخاف بناتي ما يجي وما حد، أخاف أخاف. لا، ما ينبغي هذا، هذا قدر أخت الفاضلة. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. والإنسان أمام القدر لما ينظر يعني هذا النظر الشرعي إلى القدر، صدقيني بأنه يعيش حالة من الطمأنينة والراحة والسكينة، ويعلم بأن ما في تأخيرة إلا وفيها خيرة، ما في تأخيرة إلا وفيها خيرة. الإنسان يسعى وعلى الله قصد السبيل. ولهذا يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا أعرف مشاعر الأم ومشاعر الأب، خاصة لما يعني يكبرن البنات، لكن يعني ما أريد أن أنزع منك هذه المشاعر، مشاعر الأمومة، لكن القدر هذا يطفئ هذا الأمر ويجعلك فعلا تتعاملين بشكل طيب، وسيأتيك إن شاء الله ما تسعدين به، وفي كل تأخير خير ولله الحمد والمن. وهذا ما يعني يا أخت الفاضلة أن يكون لك دور في مثلا بعض النساء تقولوا والله بناتنا على وشك زواج، إذا عندكم أحد مثلا من جماعتكم من عائلتكم مثلا رجال صالح مثلا يتقدم، عندي بنت فلانة وبنت فلانة مثلا، وصلى الله تعالى يمن عليهم بالأزواج الصالحين. فرح من السعودية تسأل عن شراء الذهب عن طريق بعض المنصات، تقول آخذ وبعدين أدفع بعدين. أختي فرح بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشراء الذهب لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض. فأنت إذا قلتي لي أنا أريد أن أشتري ذهب من الصائغ من محل من كذا، لا بد من التقابض. والقبض على نوعين: قبض حقيقي وقبض حكمي. قبض الحقيقي تدفعين وتقبضين الذهب، القبض الحكمي تقبضين الذهب وتحاسبين عن طريق مثلا البطاقة المصرفية مثلا، ويدخل في الحساب وأنت في محل الذهب، أنت في محل الذهب. أما شراء الذهب بالتقسيط بالدين هذا حرام ولا يجوز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد هاء بهاء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مسألة ثانية تقول: لا أنا هناك منصة تقرضني مال، تقرضني مال، يعني تأخذين منهم مال. أنا أفترض هذا، لا تروحين تقولين الشيخ أفتالي بهذا، لا أنا أفترض لأني ما أعرف اللي ذكرتيه. منصة تقرضك مال، كم يا فرح؟ تقول: والله أنا طلبت منهم 1000 ريال. قالوا لك خذي هذه 1000 ريال وقسطيها لنا على أشهر 1000 ريال، يعني على مدة مثلا 5 أشهر مثلا تدفعين أقساط ما يزيدون شيء. وأنت ذهبتي بهذا المبلغ رحت اشتريت ذهب من الصاغ، ما في شيء، هذا حلال ما في شيء، هذا دين بابه آخر وهذا شراء بابه آخر ما له علاقة. أما تقولي لا هم يمولون لي الذهب بهذه الطريقة، هذا ما يجوز أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الربا. ريا من دبي يسأل يقول: يعني والدتي تنتظر مني في يوم ميلادها مفاجأة مثلا، ويعني يقول أخشى أنني أحزنها لأني أنا ما أرى يعني حفلات عيد الميلاد بالنسبة للإنسان مثلا، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ يا ريان بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلك الله من البارين ورزقك رضا والديك. طبعا يا ريان الأصل أن الولد لا بد أن يكون ممن يدخل الفرح على والديه طوال عمر، طوال العمر، ولا يتوقف على يتوقف هذا على يعني الأيام الموسمية مثلا سواء الشرعية أو غيرها. ينبغي للشاب ينبغي للولد عموما سواء كان ذكرا أو أنثى أن يدخل الفرح والسرور على والديه، ومن جملة ذلك أن يدخل عليهم الأخبار السارة، أن يروا صلاحه واستقامته وبعده عن الطرق السيئة، أن يريهم أيضا نجاحه في الدراسة أو في العمل مثلا، أن يتلطف معهم باستمرار، أن يستأذنهم حال الخروج، أن يشاورهم مثلا في الأمور التي تحتاج إلى استشارة مثلا هكذا. أما قضية أني أنا أترك الوالدة أو الوالد فترة العام ثم آتي إلى يوم من الأيام وأحاول أنني أفعل شيء حتى يفرحون، هذا غير صحيح. صحيح هناك عندنا مواسم ولله الحمد يعني تزداد جرعة يعني إدخال الفرح والسرور، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى مثلا، هذه المواسم، موسم الزواج، موسم كذا، يعني موسم النجاح مثلا، يعني قصدي حفلة النجاح في الدراسة أو شيء من هذا القبيل. عموما يا ريان أنا أجزم يقينا بأنك إذا أنت أغرقت الوالدة ببرك وأغرقتها يعني هذه المشاعر الطيبة التي ولله الحمد تجعل الوالدة في حالة من الفرح، ما أعتقد أنها تنتظر منك مثل هذه المناسبات. بارك الله فيك. زهرة من إيطاليا تسأل تقول بالنسبة لي حصل جماع في نهار رمضان ولكن قبل أذان الفجر، ما حكم ذلك؟ زهرة من إيطاليا بارك الله فيك، بالنسبة لي الليل محلي الأكل والشرب وكذلك الجماع. يقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والرفث يأتي على معاني في القرآن وفي السنة، والمعنى هنا على حسب السياق المقصود فيه الجماع. الجماع يكون جائزا بالنسبة للصائم في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلذلك الإنسان إذا جامع وانتهى من الجماع قبل أذان الفجر لا حرج عليه في ذلك. أما إذا استمر حتى أذن عليه الفجر وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. أنت بعد ما يعني قررناك بعد السؤال قلت لا قبل الأذان، الحمد لله لا شيء عليك في هذا ولا على زوجك. زهرة من إيطاليا تسأل عن تقول أنا ما أعرف دعاء الاستفتاح. يا زهرة بارك الله فيك، الدعاء الاستفتاح وردت فيه مجموعة صيغ، سأعطيك صيغتين فقط تحفظين إحداهما. الصيغة الأولى: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ما معنى جدك؟ عظمتك وغناك، ها؟ ولا إله غيرك. إذا أحببت أن تحفظي هذا احفظيه. الدعاء الثاني الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرني من ذنوبي ومن خطاياي اللهم طهرني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء في صحيح الإمام مسلم، إما تحفظين هذا أو هذا. وبالمناسبة دعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس فريضة واجب، بمعنى أنك أنت إذا ما دعوت لا شيء عليك. جمهور العلماء يقولون بأنه سنة مستحبة يؤتى به بعد تكبيرة الإحرام. هناك مذهب فقهي لا يرون دعاء الاستفتاح، يقولون لأنه ليس عليه عمل أهل المدينة. المقصود بأنك إذا أحببت يعني تأتين بأحد هذين، ما تجمعينهما، لكن قولي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تفضل يا سمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 سؤال.
تفضلي.
أول: في الغسل المجزئة مدمغة واستنشاق في بداية أو نهاية وكم مرة؟
طيب.
السؤال الثاني: في الغسل السنة هل يجوز غسل الأعضاء مرة واحدة عشان الوضوء؟
غسل السنة الغسل؟
غسل الوضوء يعني.
إيه طيب.
الوضوء. وكيف أرسل لك الرسالة على واتساب بخصوص الدورة الشهرية؟
أعطيناك أمس الرقم، شوفي الآن المخرج يساعدنا سيظهر الرقم الواتساب على الشاشة وتنقلينه وتراسليني عليه. بارك الله فيك يا سمر. من؟ إيناس؟
إيناس من ليبيا.
تفضل يا إيناس.
إيناس أنا يا شيخ عندي مشكلة من أهلي ومن فترة طويلة. أنا أهلي كنت أنا قبل ما أتجوز كنت يجوني خطاب كان يتعرضوا لي بالضرب ويمنعوا عن الزواج. بعدها صار تجوزت جوزي الأول وجبت منها بنت وطلقت بظلم، بأن أمه اتهمتني بأني أنا ضربتها وطلقت ومعي بنت وبنتي ولدها من شوف اشتياها بالكذب. وبعدها جبت مع أهلي وتجوزت ولي فترة، طبعا بنتي ولدها من شوف اشتياها بالكذب، وأنا بحكم بأن بنتي مسيبتها مع أهلي.
اخفض التلفزيون يا إيناس، اخفض التلفزيون، كلميني من الهاتف. أنت تسمعيني من التلفزيون، اخفض التلفزيون على الآخر وكلميني من الهاتف.
بنتي مسيبتها مع أهلي وأنا متزوجة من زوج ثاني، وأي فترة الدراسة أنا بنقعد مع بنتي، الزوج الثاني موافق على شرط وما قال الشيء، متفقة أني بروح معها فترة العطلة بس اللي هن بيومين بالتحديد. خواتي قالوا الوالدي بأن عيب وحرام بأنه تروح يومين بس في فترة القراية، فترة الأطلع، يعني هذا ما يجوز حرام أو حلال، بيك تبين لهم أن هذا حرام أو حلال. وثانيا بأن أولاد عمي وأختي متجوزين حرضوا أهل زوجي الثاني، قالوا له بأني أنا ظلموني بأني أنا قلت كلام عليهم وأنا ما قلت الكلام هذا.
طيب أختي يا إيناس، لماذا هذه المشاكل مع أهلك وخواتك؟ لماذا؟ مش السبب؟ إيش السبب يعني اللي بينك وبينهم؟
والله ما في سبب، أنا قاعدة معهم وبنتي بصرف عليها براتبي وما في سبب. أنا بروح متحنت الشن السبب إنهم تعرضوا لي بالأذى ومتحنت الشن السبب معهم.
يعني والدك ووالدتك كلهم أعداء لك؟
كلهم ويضربوا لما نقول لهم أنا متجوزة بالحلال، ليش تروحي للزوجة يومين بس في الأطلة وزوجي، لأن هذه مش بنتها وأنا قاعدة مع بنتي عشان ما عندها حد نصرف عليها ونقري فيها ونمشي مع زوجي مش بتكلم. هم يقولوا للوالدي لا عيب أنها تروح تقعد يومين بس، عيب قدام الناس وحرام. هذا مش حرام.
يعني أنت أختي الفاضلة أنت الآن جالسة عند أهلك عشان بنتك،
عشان بنتي تقرأ
وما تذهبين لزوجك إلا يومين في الأسبوع،
الخميس والجمعة، ونروح العطلة نروح عشان بنتي.
هو راضي الزوج هذا؟ راضي
زوجي، راضي ومش كيف.
طيب تزوجتي بولي ولا بغير ولي؟ تزوجتي بولي ولا بغير ولي؟
لا بولي، وبولي أمري ووالدي.
والدك هو اللي وافق عليه؟
والدي هو اللي موافق عليه، بس هنا خواتي قالوا لا ليش تسيبي في بنتك وتقعدي مع زوجك وعيب تمشي يوم خميس وجمعة تجي عيب مسير الكلام.
طيب إيش علاقتهم هم؟
أهو مش متحمتش أنا، نبيك أنت توضح لهم هم شنو علاقتهم.
طيب.
هن علشان بنتي عندهم بيقولوا حرام سيدة بنتك.
طيب يا إيناس، طيب يا إيناس، بارك الله فيك، أبشري. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل يا أخي.
الأول أنا توضعت ولبست الجوارب بالأمس، مسحت عليهم، ثم اليوم غيرت الجوارب وأنا على وضوء على طهارة، يعني نزعت الجوارب وأنا متوضي وماسح عليهم، ثم لبست جوارب أخرى، فهل يصح هذا أم لا؟
طيب يا محمد.
السؤال الثاني، الوالدة حفظها الله دائما هي على العموم نصائحها الحمد لله جيدة، ولكن من بين النصائح تقول دائما ضع في يدك يعني بعض الحلوى أو شيء تتصدق به دائما على يعني على أصدقائك أو على من تجده في الطريق، تقول يعني اجعل هذا عادة لك، وهي كذلك دائما تفعل هذا، يعني تأخذ معها دائما يكون معها بعض الحلوى وبعض المسائل يعني تعطيها للناس بنية الصدق. يعني تعتمد على ذلك، تقول يعني أن هذا مثلا طيب. الصدقة ترد البلاء.
طيب بارك الله فيك. حمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم يا شيخ على هذا البرنامج.
الله يحفظكم.
لو سمحت عندي سؤال، أختي كلفتني فيه أنها في يوم من الأيام خرج عليها شيء لونه وردي كذا، يعني مش دورة، ولكن بعد شوي كذا عند أذان الظهر لقت الطهر وجفاف ما في شيء، اغتسلت وكل شيء وذهبت للعمرة، وبعد العودة من العمرة يعني بعد الطواف والسعي وكل شيء ذهبت إلى دورة المياه للوضوء، لكنها وجدت الدورة الشهرية، فهل عليها شيء؟
هذا قبل الدورة ولا بعد الدورة الكلام هذا؟
هذا لا بعد الدورة وجدت الحيض وكل شيء، لكن هي قبل الدورة لقيت بس أثر خفيف لونه وردي، وكانت عازمة على الذهاب إلى مكة.
اي انا قصدي الدوره يعني ما اتتها، وجدت اللون الوردي ثم توضأت وذهبت.
ايوه، وبعدين وجدت جفاف وطهر ابيض ما في شيء، واغتسلت وذهبت الى العمره، وبعدين بعد الطواف والسعي وكل شيء ذهبت الى دوره المياه عزكم الله، فاكتشفت انها فيها دوره.
يعني الدوره نزلت عليها بعد العمره.
بعد العمرة كل شيء، بعد ما أدت كل شيء الطواف والعمرة، فلكن هي الحين عندها نوع من الوسواس والخوف والشك، هل عليها شيء؟
أبشري يا أخت الفاضل،
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أسماء من الأردن تسأل تقول يعني سمعت بأن الوضوء بأن الواحد لا يصلي بوضوء واحد الصلوات الخمس، تقول سمعت بأنه يقولون بأنه مكروه. أسماء بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للوضوء لكل صلاة مستحب، ما دام أن الإنسان على وضوء فيستحب له أن يتوضأ لكل صلاة، أما إذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يتوضأ، لأنه لا تصح الصلاة إلا بوضوء. أما إذا كان على وضوء فيستحب استحباب أنه يتوضأ، لكن إن لم يفعل ما عليه شيء ولا كراهة، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته بأن هذا لا شيء فيه، ولذلك لا كراهة ولله الحمد، ما دام أن الإنسان ماسك وضوءه ولا انتقض وضوءه ما ارتكب ناقضا، يبقى يصلي صلاتين ثلاثة أربعة خمسة بهذا الوضوء الواحد ولله الحمد والمنة. بالنسبة للكراهة نعم ذكر بعض الفقهاء، لكن الكراهة حكم تكليفي شرعي، وأين الدليل؟ ما في دليل على الكراهة. بارك الله فيك. ساجدة من الأردن تقول بأن بعدما انتهت من الدورة رأت القصة البيضاء، تقول بعد يوم يعني رجع لها الدم، ما حكم ذلك؟ يا ساجدة من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للقصة البيضاء علامة على الطهر، فإذا نزل شيء بعد القصة البيضاء فإن هذا يختلف باختلاف حاله، فإذا كان كدرة أو صفرة أو إفرازات أو شيء من هذا القبيل لا تعتبرينه شيء، هذا يعتبر طهر في حكم الاستحاضة، وذلك لما جاء عند البخاري وأبي داود أن من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه أن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، بعد الطهر شيء، فما تعتبرين شيء. أما إذا نزل الدم الصريح المعروف عند النساء وهو دم الحيض المشتمل على تقريبا ثلاث أوصاف أو أربعة أوصاف، أسود ثخيل له رائحة كريهة، والرابع بأنه ينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، تعتبرينه من الدورة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك يعني ليس هناك حد للطهر بين الحيضتين. بارك الله فيك. محمد من عجمان بارك الله فيه يقول: كنت مع الوالد في العيادة وتذكرت الآن الموقف. يقول بأننا صلينا أنا وإياه وتبين لنا بأننا على غير القبلة، لأن رأينا شخص علامته يدل على أنه من الموظفين أو العاملين في العيادة يصلي إلى عكس جهة القبلة. يقول: ما العمل الآن؟ محمد بارك الله فيك. أولا، إذا كنت أنت والوالد قد اجتهدتما، بمعنى أنك الوالد يسألك: يا محمد وين القبلة؟ أنت تقول: والله ما أدري، نسأل نشوف المحمول التطبيق، القبلة في علامة في سجادة مفروشة مثلا، يعني اجتهدتم وكذا ثم غلب على ظنكم بأن هذه القبلة فصليتم ما عليكم شيء حتى لو كنتم على عكس القبلة. واضح؟ أما إذا أنتم الوالد دخلتم الغرفة هذه وما اجتهدتم ولا قلتم: الله يمكن الله أعلم هذه القبلة، ها، من دون اجتهاد ومن دون يعني إعمال للفكر والنظر والتأمل، ثم وجدتم شخص يصلي أنتم إلى هذه الجهة وهو إلى الجهة العكسية، ورأيتم عليه علامات بأنه من أصحاب الدار مثل ما يقولون، تعيدون الصلاة. الآن خبر الوالد أنه يعيد صلاة الظهر أنت وإياه. لماذا؟ لأنك ما اجتهدتم، هذا على الفرضية الثانية. لو اجتهدتم ما عليكم شيء، لأن الاجتهاد هي العلة التي يذكرها العلماء في قضية صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة لمن أخطأ القبلة، فلذلك تعيدون الصلاة، كما فهمت أنا من حالك ومن حال الوالد، أنكم ما اجتهدتم وإنما قلتم تقريبا هذه القبلة وصليتم إلى غير القبلة. سمر من أم القيوين تسأل تقول: يعني بالنسبة للغسل المجزئ المضمضة أين تكون؟ يا سمر بارك الله فيك، بالنسبة للغسل المجزئ هو تعميم البدني بالماء، والمضمضة والاستنشاق ليس لها محل، لأن الترتيب بين أعضاء الغسل ليس واجب، فلو تمضمضت في أول الغسل أو في أوسط الغسل أو في آخر الغسل أجزأك ذلك. لماذا؟ لأن الترتيب غير واجب في الغسل بارك الله فيك. سمر من أم القيوين تسأل عن يعني بالنسبة لغسل المسنون، تقول: الوضوء يكون مرة واحدة ولا أكثر من مرة؟ يا سمر بارك الله فيك، بالنسبة للغسل المسنون الذي يتقدمه وضوء يكفي غسلة واحدة لكل عضو، يكفي غسلة واحدة لكل عضو، لأن هي الواجبة، هي الواجب، وما زاد فهو سنة، ولذلك الإنسان يقتصد في الماء لأنه سيدخل ويغتسل غسلا كاملا، فيكتفي بغسلة واحدة في وضوء الغسل بارك الله فيك. إيناس من ليبيا، طبعا إيناس تقول بأن لديها مشكلة مع أهلها من فترة طويلة، يعني كانوا يعترضون على الخطاب ويقومون بضربها والاعتداء عليها وكما سمعنا، ويمنعونها من الزواج، ثم أنها تزوجت الأول وتطلقت منه ولها بنت من هذا الزوج، ثم تزوجت الثاني بوجود الولي. تقول: الآن أنا أجلس مع أهلي على أساس البنت أدرسها وأعلمها وأقوم عليها، ويومين أذهب إلى زوجي بالاتفاق بيني وبينه وبرضاه. تقول: اعترضت إحدى خواتي، وأيضا يقومون بالفتنة بيني وبين زوجي الثاني، ويقولون بأن تتحدث عن أهلك أو شيء من هذا القبيل، تريد يعني أن تعرف هذه الأحكام. أختي إيناس من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين زوجك، وأسأله جل وعلا أن يصلح ما بينك وبين أهلك. وأختي الفاضلة، أنصحك أولا بكثرة الدعاء إلى الله واللجوء إليه وإصلاح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فقد يعاقب الإنسان في هذه الدنيا بمثل هذه الأشياء التي هي مفاجئة في واقع الأمر بالنسبة لحياته، لوجود خلل في طريق يعني في علاقته بربه سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يفتش عن نفسه ويحاسب نفسه ويصلح ما بينه وبين الله، ينظر في الفرائض، ينظر في المحرمات، ينظر في المظالم، قد يكون الشخص صدرت منه مظلمة ونسيها فيعاقبه الله عز وجل. ولهذا أنت تعيشين حالة من يعني القلق، وما بين أهلك وما بين أخواتك وما بين كذا، فلذلك أكثر من الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل، وأكثر من قراءة القرآن وكثرة الاستغفار والتسبيح والتحميد لله عز وجل، وإن كان عندك قدرة مالية ولو بالقليل تتصدقين فإن الصدقة آثارها عظيمة ولله الحمد في الدنيا وفي الآخرة. الأمر الثاني بالنسبة لك أنت، لا يجوز لأخواتك ويحرم عليهن أن يتدخلن فيما يخصك أنت وزوجك، ولذلك أي أخت من أخواتك تتدخل فيما رتبتيه ونظمتيه أنت وبين أنت وزوجك من ترتيب الحياة الأسرية والزوجية حرام عليه، ويعتبر هذا تخبيب، والمخبب ملعون، المخبب ملعون. ولذلك يجب على كل أخت من أخواتك أن ترفع يدها عنك، ولا يجوز لها أن تتدخل في خصوصياتك، ولذلك أنت ما تتدخلين فيما يتعلق بعلاقة أختك بزوجها وبأولادها، كذلك هي لا علاقة لها بك بهذا الخصوص إلا النصائح العامة، الإرشادات العامة. أما الإلزام والحكم عليك بأن هذا حرام ولا يجوز، الحرام تدخلهم هم في خصوصياتك أنت وزوجك. ولذلك ما دام أن الزوج راضي أنك تمكثين 5 أيام أو 4 أيام في بيت أهلك لأجل البنية الصغيرة، وهو رضي بأن تكوني معه 2 أو 3 في أيام الإجازة الأسبوعية، هذا حق أسقطه هو، هذا الحق أسقطه هو. ولذلك لا يجوز لأحد حتى لوالديك، لا يجوز للأب ولا للأم أن يتدخل فيما يعني هو من خصوصيات الزوجين، خاصة وأن الأمور مبنية على التراضي وعلى القناعة، فلا يجوز ويحرم. الأمر الثاني، هذه الأخت التي تذهب لتفسد العلاقة بينك وبين زوجك وتقول بأن والله تتكلم في أهلك، أما تخاف الله؟ أما تتقي الله؟ والله والله لو كنت فعلا قلت هذا لأختك، يجب عليها أن تستكتم هذا الأمر وأن تخفيه وأن تستر عليك وأن لا تفضحك ولا تفسد علاقتك بأخيك بزوجك. هذا لو على فرض أنك قلت هذا الشيء، على فرض صدر خطأ منك إن شاء الله أنت ما قلت هذا الشيء، تكلمت في أهل زوجك أمام أختك، لا يجوز لها ويحرم عليها أن تذهب وتخبر، لأن تكون نمامة بمثل هذه الصورة، والنمام الجنة عليه حرام. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة نمام. كيف الآن تسعى في هدم أسرة وتشتيت يعني بيت وكسر يعني شيء قائم؟ أما تخاف الله عز وجل؟ أما تخاف أن الله تعالى يفرق بينها وبين زوجها وبين أولادها؟ يعني هل هي مطمئنة وترى بأنها فعلت شيء ونجحت في هذا الشيء؟ ألا تعلم بأن الله يراها؟ ألا تعلم بأن هذه حدود الله عز وجل؟ لذلك عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله. والله إني أخشى أن الله تعالى يسلط عليها من يفرق بينها وبين من تحب، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، وبينها وبين أولادها، وبينها وبين والديها. تتوب إلى الله وتستغفر الله وتعتذر منك أيضا وتطلب رضاك والسماح، وتقول أنا ما لي علاقة، أنا أخاف الله عز وجل. ولو صدر خطأ منك ها تستكتم هذا الأمر وتخفيه وتستر عليك، ما تذهب تفضح. كيف جمعت بين الكذب والعياذ بالله والافتراء والنميمة؟ نسأل الله العافية والسلام. هذه جمعت ظلمات، جمعت خطايا يخشى والله أن تنزل عليها صاعقة من السماء، عقوبة من الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. يعني وصل ببعض الأرحام يعني الحسد والكراهية والحقد إلى درجة أنهم يتلذذون بمآسي الآخرين وبتفريق البيوت وبهدم البيوت وهدم الأسر، إلى هذه الدرجة استولى الشيطان عليهم. فأسأل الله تعالى أن يهديها وأن يفتح على قلبها. هذه رسالتي والله لها ولكل إنسان وقع في مثل هذا الطريق الخاطئ والسيء الذي يقود إلى النار وغضب الجبار. محمد من فرنسا بارك الله فيه يقول بأنه توضأ ولبس الجوارب، يقول مسحت عليها وأنا بعدين غيرت الجوارب ثم لبست أخرى، هل أمسى عليهما أكمل المسح أم أغسل من جديد؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك الآن أنت مسحت على الجوارب لكنك ما أكملت المدة، ثم بعد ذلك خلعت هذه الجوارب واستبدلتها بجوارب أخرى، يجوز لك أن تستمر ما دمت على طهارة، تستمر في الصلوات الباقي، لكن إذا انتقض الوضوء
يجب عليك أن تتوضأ من جديد بغسل القدمين وضوء كامل وتغسل قدميك ولا تمسح عليهما. لماذا؟ لأنه في الحالة الثانية يصدق أن يقال بأنك لبستهما على غير طهارة كونك مسحت على الأولى بعد حدث. بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول الوالدة دائما يعني نصائحها جيدة، ومن جملة النصائح تقول ضع في يدك حلوى وتصدق بها فإن الصدقة تطرد البلاء. محمد من فرنسا بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة ومتعها الله بالصحة والعافية، وهنيئا لك بهذه الوالدة. جميل والله إن الوالدين يهدون أولادهم مثل هذه النصائح الطيبة الراقية، هذا جميل والله. فأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ الوالدة، واستجب لنصيحة الوالدة، ما في أجمل من هذه النصيحة. جميل أنك تضع في جيبك حلوى، وهذه الحلوى هدايا يعني حقيقة تلين عريكة من تشاهد أمامك، من تلتقي بهم أمامك ممن أخلاقهم صعبة مثلا، وكذلك يعني تدخل السرور على الآخرين خاصة الصغار. ولذلك يوجد من أهل العلم الذين لقبوا بالسكري، أظن أبو حمزة السكري، قالوا بأنه كان إذا خرج من بيته حمل السكريات في جيبه، إذا خرج من بيته حمل السكريات في جيبه، وكل من لقيه في الطريق أهداه، كل من لقيه في الطريق أهداه. وسبحان الله عندنا رجل حقيقة في القناة هنا من العاملين في القناة بارك الله فيه، ما لقيني إلا وأخرج أيضا شيء من الحلوى، وهذه تشكر له. أبدا ما أذكر أنني لقيته إلا وأخرج شيء يعطيني يعطي غيري، ها؟ فهذا حقيقة يعني يجعل الإنسان يكبر هؤلاء الأشخاص، وهي حقيقة يعني خلق طيب وشيء من الأمور التي تدل على أن الإنسان يعيش مع الآخرين وللآخرين أيضا، ويعني يوسع دائرة المحبة بمثل هذه الطريقة. استجب لنصائح الوالدة يا محمد بارك الله فيك. أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول أختها كلفتها بأنها تسأل، تقول في يوم من الأيام يعني نزل عليها سائل وردي بعد ذلك، تقول عند أذان الظهر وهي ناوية العمرة، تقول ذهبت إلى العمرة وطافت وسعت وانتهت، ثم بعد ذلك نزلت عليها الدورة. ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للإفرازات التي تنزل على المرأة قبل الدورة إذا كانت بمدة ثم بعد ذلك نزلت عليها ليست بشيء، أما إذا كانت متصلة بالدورة معها آلام وأوجاع الدورة اللي تعرفها النساء، فقولان من العلماء من يقول ليست بشيء لأن العبرة بالدم، ومن العلماء يقولون هذه مقدمة الدورة. عموما ما دام المسألة فيها خلاف وأختك ولله اعتمرت، قولي لا لا توسوس ولا تقلق والأمور طيبة ولله الحمد، وإن شاء الله عمرتها مقبولة لأنها طافت وسعت فيما غلب على ظني أنها غير يعني حائض، والحمد لله رب العالمين تمت عمرتها، وصلى الله تعالى يكتب لها الأجر. طيب فضلوا. طيب يظهر في إشكال في المكالمات، لكن عموما أخواني أظن قبل أيام تكلمت على مسألة سجود السهو، يعني تكلمنا وذكرت بعض المسائل المتعلقة في سجود السهو لكثرة الأسئلة الواردة في هذه المسألة على وجه الخصوص، وذكرنا تفضلوا تفضل يا كريمة. كريم المغرب تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا كريم، اخفض التلفزيون على الآخر. نعم
المعذرة كنت نسيت المعذرة. هل الحجامة تبطل الوضوء، وهل يؤجر الإنسان على الحجامة أم للتداوي فقط؟
إن شاء الله.
امرأة قالت لي بأنها كانت تظن بأن في الجنة غرف صغيرة وكل من يدخل الجنة تكون له غرفة، إذا ممكن تذكر لنا شيء بعض من نعيم أهل الجنة وكذلك عذاب أهل النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة.
نعم. آمين.
إذا نسي الإنسان قراءة سورة الفاتحة وتذكر في الركوع، هل يرجع ويقرأ الفاتحة ويكمل صلاة ويسجد للسهو أم ماذا يفعل؟
أعيدي كريم السؤال الثالث.
إذا نسي الإنسان قراءة سورة الفاتحة في الصلاة وتذكر في الركوع، هل يرجع ويقرأ الفاتحة ويكمل صلاة ثم يسجد للسهو أم ماذا يفعل؟
إن شاء الله.
هل صحيح يوم القيامة إذا تساوى درجة الفقير مع درجة الغني يدخل الفقير الجنة قدر الغني بخمسين مئة سنة ويبقى الغني يتحسب على أمواله؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم إلياس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ في الطهارة.
تفضلي.
أنا لما أذهب إلى بيتنا يعني أرى ابنة أختي عندها سنة.
أيه.
سنة كانت هناك كلها مبللة أكرمكم الله.
نعم.
وبعدها كانت تمشي على الأرض مبللة أكرمكم الله بالبول.
كم عمرها؟
سنة.
سنة كاملة. نعم.
سنة كاملة. كانت تمشي على الأرض وأعطيت لزوجة أخي فستان لتخيطه لي فستان. وضعته على الأرض وبعدها قصت وأخطت وقالت لي ارتديه، قلت لها لا فهذا نجس لا يجوز لي فيه الصلاة، فقالت لي هذا من الوسواس. هل هذا من الوسواس أم من الطهارة؟
أنت عندك وسواس يا أم إلياس، عندك وسواس ها في الأصل؟
يعني
طيب سؤال آخر.
أيوة. جزاكم الله كل خير.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد من أبوظبي. أبو أحمد يلا تفضل. أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
لو سمحت شيخ، أنا كنت تعبانة في المستشفى 3 أيام، أمسح بالمناديل المبللة عند الوضوء.
أي. وبعدين يا أختي أم عبد الله، أم عبد الله وين راحت؟ أم عبد الله تفضلي. طيب حاولي مع عبد الله لاني ما انقطع صوتك. طيب كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل عن الحجامة، تقول هل تبطل الوضوء وهل يؤجر الإنسان على الحجامة أم هي للتداوي فقط؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للحجامة في الراجح من قول أهل العلم أنها لا تبطل الوضوء، ويكفي المحتجم أن يمسح مواطن الحجامة إذا أراد الصلاة وكان متوضئا، ما دام أنه كان على وضوء لا يبطل وضوءه بالحجامة، ويمسح يعني الأماكن التي احتجم فيها. والحجامة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام مرات، احتجم مرات، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما مررت بملك من الملائكة يعني ليلة الإسراء والمعراج إلا وأوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. والحجامة على ضربين، حجامة للتداوي والتطبب لمن كان به مرض، وحجامة لطلب العافية، وكلا الحالتين هما سنة. كريمة من المغرب تقول يعني في الجنة غرف، يعني تقول امرأة بأن سمعت بأن في الجنة غرف صغيرة ويعني شيء من هذا القبيل، تسأل تقول يعني كيف نعيم أهل الجنة؟ يا كريمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لنعيم أهل الجنة لا يمكن وصفه ولا يمكن إدراك كنه النعيم هذا، لكن الله تعالى أخبرنا بقوله سبحانه وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الجنة نعم غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وليست مثل هذه الغرف الدنيوية، لأن الجنة هي التي جاء ذكر بعض الأشياء في القرآن إنما أسماء كما قال ابن عباس، أسماء، مجرد لأن عقولنا ما تدرك يعني عظمة هذا الشيء وكن هذا الشيء، ولذلك الله عز وجل قربها لنا حتى نفهم ما في الجنة. ولهذا بارك الله فيك، الجنة يعني نعيمها عظيم، نعيمها دائم وظلها. الجنة فيها الغرف هذه وهي تتفاوت من حيث الدرجات على قدر إيمان الناس، ولذلك من آمن بالله ورسوله فإن لهم الغرف العالية البعيدة كما يراها الناس، كما يرى الكوكب الدري الغابر في السماء بعدا، فرق بين هذا وهذا، وهذا على قدر الإيمان. رزقنا الله وإياكم الجنة. كريمة من المغرب تقول: إذا الإنسان نسي قراءة سورة الفاتحة وتذكرها في الركوع ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ يا كريمة بارك الله فيك، إذا تذكر المصلي وهو في الركوع أنه لم يقرأ سورة الفاتحة وتيقن ذلك وليس عنده وسواس، فيجب عليه أن يرجع وأن يقرأ سورة الفاتحة ثم يكمل صلاته، يعني يأتي بالركوع وهكذا يكمل بقية أعمال الصلاة ثم يسجد للسهو قبل السلام سجدتين. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: يعني هل صحيح أن يوم القيامة يتساوى الفقير مع المسكين، أو عفوا إذا تساوى الفقير مع المسكين، عفوا يتساوى الفقير مع الغني، تقول هل صحيح بأن يوم القيامة إذا تساوى الفقير مع الغني وأن لكن الغني يتأخر عن دخول الجنة يعني لمدة؟ يا كريم بارك الله فيك، لعلك تقصدين بسؤالك إذا كان الأغنياء والفقراء من أهل الجنة ثم إنهم حوسبوا، لكن الغني يدخل الجنة بعد الفقير 500 عام، لعل هذا سؤالك؟ الجواب نعم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها 500 عام. و500 عام يا كريمة كم؟ نصف نهار، نصف يوم. لذلك المقصود بأنه 500 عام يعني نصف يوم بالنسبة لحساب يوم القيامة. بارك الله فيك. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك كل خير في هذا البرنامج، وأنا بدعي لك من كل قلبي.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
الله يسعدك شيخ. أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا الله يزيد فضلك، أنا ساكن في السعودية.
نعم.
بروح على الأردن بيتي في عمارة، فبروح 20 يوم أو الله أعلم أكثر أقل. أنا بدفع بالسنة 60 دينار علشان الدرج والأسانسير والصيانة ومش عارف إيش. طيب أنا بقعدش في الأردن غير 10 أيام 20، الله أعلم بكملش الشهر.
نعم.
طب أنا يعني بأثم إذا أنا ما أعطيتهم 60 دينار ودفعت مثلا بالشهر، دفعت الشهر اللي أنا بروحه. خير، الله يجزيكم خير، نورني
إن شاء الله يا محمد. أبشري.
الله يبشرك في الجنة ونعمها.
آمين.
يا رب.
آمين آمين.
الله.
من؟ فضل سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أنا منوم في المستشفى في أبو ظبي.
نعم.
وقرر لي الدكتور أن يلزم السرير وركبوا أجهزة وركبوا ومكنونا بحفايض.
إيه.
وقالوا لي تزم سريرك.
نعم.
لا تتحرك قطعا.
سوى لك قسطرة يا سالم. ها قسطرة؟
لا لا ما قسطرة.
ها
عندي مرض في الريح.
اي طيب.
عندي مرض في الريح.
طيب وش سؤالك عنه يا سالم؟
ابغى اعرف يا شيخنا بالنسبة لصلاتي كيف.
اي وهم ركبوا لك شيء اسمه الحفايض. ها
ايوه حفايض وتلزم السرير وأجهزة فوق
ما تقدر تتحرك
ممنوع.
طيب.
والعلم أن السرير ما هو في اتجاه القبلة.
طيب أبشر يا سالم، شفاك الله وعافاك.
آمين.
ما تشوف شر.
اسأل كيف صلاتي.
إن شاء الله الحين بخبرك بإذن الله. بارك الله فيك. طيب أنا أستأذن أخواني وخواتي بقدم الجواب لسالم، لأن سالم حالته الصحية مثل ما سمعنا. سالم بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. يا سالم أنت وصفت لي تقول بأن عليك أجهزة وما تستطيع النزول وعندك إشكالات في الرئتين والأطباء منعوك من الحركة، كيف تصلي؟ أنت الآن اسألهم قل لهم ممكن توجهون السرير للقبلة؟ إذا قالوا ممكن قل لهم وجهوا للقبلة، إذا قالوا لا ما يمكن السرير مثبت خلاص تصلي على الحالة اللي أنت عليها على السرير، فأينما تولوا فثم وجه الله. الأمر الثاني بالنسبة للوضوء، أنت الآن ما تقدر تتوضأ، لا تستطيع تذهب إلى دورة المياه ولا تستطيع أيضا أن تتحرك من على سريرك. بالنسبة للخارج منك الله يسلمك هذا معفو عنه، أنت الآن الخارج هذا الذي يخرج، لأن هذه قدرتك وهذه استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت على السرير يقدرون يجيبون لك ماء تتوضأ وتمسح ولو بالمناديل، يسيل الماء على الوجه وعلى اليدين. إذا قلت لي نعم خلي العيال ولا أم العيال ولا اللي عندك يجيبون لك ماء وأنت على السرير، تقول مانعين عني والأجهزة علي، تتيمم الله يرضى عليك، يجيبون لك صحن فيها رمل أجلكم الله وأكرمكم رمل والتراب، وتضرب بيديك بهالطريقة هذه وتنفخ يديك نفخ عشان ما يبقى شيء، وتمسح وجهك ويديك ولله الحمد والمنة، تقول لا ماء ولا تراب وممنوع وعندي مشاكل في الجهاز التنفسي وكذا، صلي على الحال اللي أنت عليها، أنت يعني لك حكم فاقد الطهورين، صلي على الحال اللي أنت عليها. وممكن أنك على قول بعض العلماء تضرب على السرير هكذا وتمسح مثلا، هذا يقوله بعض العلماء، فلذلك صلي على الحال اللي أنت عليه ولا لا تكلف نفسك الشيء لما تستطيعه، وتتبع نصائح الأطباء. بارك الله فيك، صلى الله تعالى يمن عليك بالشفاء والعافية. خلاص الله المستعان. سامحيني أم الياس من الجزائر وأم أحمد من السعودية، غدا إن شاء الله بإذن الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.